وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل الصوت واضح؟
نعم واضح يا شيخ، كيف حالكم يا شيخنا؟
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. هل نبدأ أم ننتظر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن باب سورة أم القرآن. تحدثنا في اللقاء الماضي عن أحكام الاستعاذة والبسملة. اليوم إن شاء الله تعالى ندخل في باب سورة أم القرآن، يعني الفاتحة. سورة الفاتحة سميت أم القرآن لأنها اشتملت إجمالا على معاني القرآن الكريم، فكل ما ورد في القرآن الكريم من أصول الدين وفروعه وشرائعه مجمل في سورة الفاتحة، لذلك سميت أم القرآن. وسميت الفاتحة لأنها بها يستفتح الكتاب العزيز، وأول ما يطالعنا في هذا الباب هو قوله تعالى: مالك يوم الدين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ومالك يوم الدين راويه ناصر، وعند صراط والصراط لقنبلة. قوله تعالى مالك يوم الدين قرأه الكسائي وعاصم ويعقوب وخلف: مالك يوم الدين بالألف، وقرأه الباقون: مالك يوم الدين بحذف الألف أو بدون ألف. الإمام الشاطبي يقول: ومالك يوم الدين راويه ناصر. الراء رمز لمين؟ للكسائي. وناصر النون رمز للإمام عاصم رضي الله عنهم جميعا. أما يعقوب وخلف فذكرهما الإمام ابن الجزري في الدرة، لأننا قلنا قبل ذلك أن الشاطبية فيها القراءات السبع، وجاء الإمام ابن الجزري فأتم الشاطبية بالقراءات الثلاث المتممة للعشرة في كتابه تحبير التيسير، ثم نظمه في كتابه الدرة المضيئة. قال في الدرة: ومالك حز فز. الحاء في الدرة رمز لمين؟ رمز للإمام يعقوب. والفاء في الدرة رمز للإمام خلف العاشر. إذن عندنا الكسائي وعاصم ويعقوب وخلف قرأوا مالك يوم الدين بالألف، وقرأ الباقون مالك يوم الدين بحذف الألف أو بدون ألف. طيب، ثم قال بعد ذلك وعند صراط والصراط لقنبلة. لفظ الصراط فيه ثلاث قراءات، قرأه قنبل ورويس بالسين صراط على الأصل، وهذا في جميع القرآن، كل لفظ صراط في القرآن الكريم قرأه قنبل والويس بالسين. وقرأه حمزة في الموضع الأول وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قرأه بإشمام الصاد صوت الزاي حمزة كاملا براويه خلف وخلاد في الموضع الأول فقط، يعني هنا خلف وخلاد اتفقا في الموضع الأول وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أما بقية المواضع فقرأها بالإشمام خلف وحده مرة أخرى اهدنا الصراط المستقيم. قلنا إن لفظ الصراط فيه ثلاث قراءات، الأولى قرأه قنبل ورويس، قنبل عن ابن كثير ورويس عن يعقوب الحضرمي، قرأ لفظ الصراط بالسين هكذا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم في جميع القرآن، فكل لفظ صراط في القرآن قرأه قنبل ورويس بالسين، وقرأ حمزة في الموضع الأول وهو اهدنا الصراط المستقيم قرأه بإشمام الصاد صوت الزاي. ومعنى الإشمام أو كيفية الإشمام هو أن تخلط لفظ الصاد بلفظ الزاي بحيث يتولد منهما حرفا مركبا ليس صادا خالصا ولا زايا خالصا، لكن يكون صوت الصاد متغلبا على صوت الزاي. بمعنى إشمام الإشمام أو إشمام الصاد صوت الزاي هو أن أنطق بالحرفين أو أن أخلط الحرفين بحيث يتولد منهما حرفا مركبا ليس صادا خالصا ولا زايا خالصا، أو كما يقولون تيسيرا على الطلاب ننطق بها زايا مفخمة، أو كما ينطق العوام حرف الضاء. هكذا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أما في بقية المواضع فيقرأها بالإشمام خلف عن حمزة فقط وحده، يبقى إذن خلاد يتفق مع خلف كلاهما عن حمزة في إشمام لفظ الصراط في الموضع الأول وهو اهدنا الصراط المستقيم، يقرأ هكذا اهدنا الصراط المستقيم، ويخالفه في بقية المواضع، يعني خلاد يخالف خلف في بقية المواضع فيقرأها بالصاد كبقية القراء. قال الإمام الشاطبي وعند صراط والصراط لقنبلة أي واليه واتبعه في هذه القراءة بالسين بحيث أتى، يعني في جميع القراء في جميع القرآن، بحيث أتى يعني في كل المواضع التي وردت في القرآن الكريم. والصاد زاين شمها لخلف أيضا في كل المواضع، إذن خلف عن حمزة يقرأ بإشمام الصاد صوت الزاي في كل القرآن. والصاد زاين شمها لخلف، واشمم لخلاد الأول، أي أن خلاد يقرأ بالإشمام في الموضع الأول فقط كخلف، وفي بقية المواضع يقرأ بالصاد كبقية القراء. والإمام ابن الجزري في الدرة يقول: والصراط فيه سجلا، وبالسين طب، أي أن خلف العاشر يقرأ لفظ الصراط في جميع القرآن بالصاد، يعني هنا خلف العاشر خالف أصله. وللعلم خلف العاشر هو نفسه خلف عن حمزة، ونفس الشخص، لكن في الشاطبية الإمام خلف في الشاطبية هو راوي عن حمزة، تلميذ لحمزة، أما في الدرة فهو أحد القراء العشرة لأنه صاحب قراءة وله راويان إسحاق وإدريس. إذن الإمام خلف العاشر وهو القارئ يخالف أصله وهو حمزة، فيقرأها بالصاد كقراءة الجماعة مخالفا بذلك أصله. ويقول: وبالسين طب. طب الطاء هنا في الدرة رمز للإمام رويس عن يعقوب، رويس عن يعقوب يقرأها بالسين مثل مين؟ مثل قنبل في الشاطبية، ألف الشاطبية: وعند صراط والصراط لقنبل أي واليه واتبعه. في هذه القراءة فذكر القنبل في الشاطبي عن ابن كثير. أما رويس فيوافقه في ذلك في الدرة، فهو يقرأ بالسين في كل القرآن كقنبل. تمام. وعند صراط والصراط لقنبل حيث أتى، والصاد زاين شمها لخلف واشمم لخلاد الأول. طيب، ثم انتقل الإمام الشاطبي بعد ذلك إلى الكلام عن حكم هاء ضمير الجمع في عليهم وإليهم ولديهم ونحوه. طبعا ذكر الإمام الشاطبي هنا أن الإمام حمزة يقرأ هذه الألفاظ الثلاثة عليهم إليهم لديهم، يقرأها بضم الهاء وصلا ووقفا، هكذا: صراط صراط الذين أنعمت عليهم. لو هنقرأ لخلف هنقول إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم. ولو هنقرأ لخلاد هنقول إيه؟ لو هنقرأ لخلاد هنقول صراط الذين أنعمت عليهم، لأن هذا الموضع يقرأ خلف وحده بالإشمام كما بيّن. طيب، فإذا هذه الألفاظ الثلاثة يقرأها حمزة بضم الهاء وصلا ووقفا: عليهم إليهم لديهم. طيب، قال الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، وكذلك يحبون من هاجر إليهم، وكذلك وما كنت لديهم، وهكذا في جميع القرآن. طبعا هذا الحكم للإمام حمزة سواء وقعت قبل متحرك أو قبل ساكن، يعني حتى لو كان الحرف الذي بعد هذه الكلمة ساكنا أيضا له نفس الحكم. يقول: عليهم القتال، أو إليه مثنين، يقرأها كذا إليه مثنين، عليهم القول، وإذا وقف يقف هكذا عليهم أو إليهم وهكذا. هذا ما في الشاطبية بالنسبة لها ضمير الجمع في عليهم وإليهم ولديه. لو انتقلنا إلى الضرة سنجد أن الإمام يعقوب وهو القارئ التاسع من القراء العشرة، الإمام يعقوب يقرأ بضم كل هاء ضمير، هو متوسع في هذا الباب أو في هذا الأصل أكثر من حمزة. لو لاحظنا نجد أن الإمام يعقوب قرأ بضم كل هاء ضمير واقعة بعد ياء ساكنة في جمع المذكر السالم أو في جمع المذكر وجمع المؤنث والمثنى. بالراحة كده واحدة واحدة، الإمام يعقوب يقرأ بضم كل هاء ضمير واقعة بعد ياء ساكن، جمع المذكر مثل إيه؟ مثل إليهم عليهم لديهم، دي كلها إيه؟ ضمائر جمع مذكرة، وفيها أو تشمل الألفاظ الثلاثة التي يضمها إيه؟ الإمام حمزة، فهو هنا موافق لحمزة في هذه الألفاظ الثلاثة إليهم عليهم لديه، ويضيف عليها كل هاء ويضيف عليها كل هاء ضمير واقعة بعد ياء ساكنة في جمع المذكر، فهو يقرأ مثلا فيهم، دي زيادة يعني، هو مثل حمزة في إليهم عليهم لديهم، ويزيد عليها كل هاء ضمير واقع بعد ياء ساكنة في جمع المذكر، يقرأ فيهم أو مثلا ويزكيهم يوفيهم يهديهم وهكذا. وأيضا يضمها في ضمير جمع المؤنث مثل عليهن، أو إذا وقف عليهن وقال تخرج عليهن أو فيهن أو إليهن. المعذرة، إذن قلنا إن الإمام يعقوب يقرأ بضم كل هاء ضمير واقعة بعد ياء ساكن، سواء وقعت في جمع المذكر مثل عليهم إليهم لديهم فيهم يوفيهم يزكيهم وهكذا، ويضمها أيضا في ضمير جمع المؤنث مثل عليهن أو فيهن أو إليهن. إذن الإمام يعقوب متوسع في هذا الأصل أكثر من مين؟ من حمزة. ويضمها كذلك في ضمير المثنى مثل عليهما فيهما إليهما. لو نظرت في كل هذه الأمثلة ستجد أن هنا أن هاء الضمير هنا واقعة بعد ياء ساكنة، عليهم عليهن عليهما. إذن الإمام يعقوب يضم الهاء بعد الياء الساكنة مطلقا إلا في المفرد، هو المفرد فقط هو الذي لا يضم، فيقرأه عليه أو فيه، فيه هدى للمتقين، لأنه ده ضمير مفرد. أما ضمير المثنى أو جمع المذكر أو جمع المؤنث كله مضموم طالما واقع بعد ياء ساكن. أما المفرد فلا يضم، يقرأه مثل البقية بالكسر. يقول إيه؟ يقول الله تعالى فيه هدى للمتقين وهكذا. طيب لو أن الهاء لم تقع بعد ياء ساكنة، وقعت بعد أي حرف آخر، لم تقع بعد ياء ساكنة، فحينئذ لا يضم، اقرأها بالكسر مثل بقية القراء، لأن هنا افتقدت إلى شرط وهو أن تقع بعد ياء ساكنة، مثل إيه؟ مثل قوله تعالى من ربهم، ومثل من حليهم، إن الإمام يعقوب يقرأ من حليهم، يقرأها من حليهم. في المثال الأول من رب، من ربهم، وقعت الهاء بعد حرف الإيه؟ بعد حرف الباء، لم تقع بعد ياء ساكن، فافتقدت إلى هذا الشرط فتكسر. وكذلك من حليهم، الهاء هنا وقعت بعد ياء لكن هذه الياء مكسورة وبالتالي لا تضم، الهاء هنا لا تضم لأن الياء قبلها مكسورة وليست ساكنة. هل الكلام واضح أو يحتاج إلى زيادة شرح وتوضيح؟
واضح إن شاء الله.
جزاكم الله خير. طيب الإخوة،
الله يطول عمرك يا شيخنا، بارك الله فيك، الكلام جد واضح، جزاك الله خير.
إذن يستثنى ليعقوب ماذا في ضم الهاءات؟ يستثنى يستثنى ليعقوب إذا كانت الهاء ضميرا للمفرد أو إذا لم تقع بعد ياء ساكنة. طيب الإمام رويس عن يعقوب زاد على ما سبق أنه يضم الهاء التي وقعت بعد ياء ساكنة إذا حذفت هذه الياء للجزم أو البناء. مرة أخرى، الإمام رويس عن يعقوب زاد على ما سبق أنه يضم الهاء إذا وقعت بعد ياء ساكنة محذوفة، يعني كانت موجودة ثم حذفت للجزم أو للبناء، مثل قوله تعالى وقهم السيئات، وكذلك وإذا لم تأتهم بآية. نجد هنا مثلا لم تأتهم، أصلها تأتيهم، كانت الياء موجودة لكن لما دخل الجازم حذفت الياء للجزم فصارت إيه؟ تأتيهم. يقرأها رويس هكذا وإذا لم تأتهم، تأتهم مراعاة للأصل وهو وجود الياء قبلها قبل أن تحذف. وقد وردت، وقد ورد ذلك في 15 موضعا في 10 سور. إذن طبعا احنا لن نذكر المواضع كلها، من يريد أن يرجع إليها إذا كان قبلها ياء محققة لكن محذوفة من أجل الجزم أو البناء. يعني قهم أو تأتهم أو فآتهم، كل هذه الألفاظ كانت الياء موجودة فيها، فلما دخل عليها جازم أو بناء أو يعني استحقت البناء أو الجزم حذفت منها الياء. إلا في موضع واحد فقط يقرأها بالكسر كبقية القراء، ويقول ومن يولهم يومئذ دبره في الأنفال، فإنه يقرأها بكسر الهاء. والحكمة في استثناء الهاء في هذا الموضع لرويسا رضي الله عنه أن اللام هنا مشددة مكسورة، فهي بمنزلة كسرتين، والانتقال من كسرتين إلى ضمة ثقيل. نلخص مرة أخرى حكم ضمير الجمع أو حكم هاء ضمير الجمع ليعقوب. كنا في البداية إن حمزة يقتصر على الضم في ثلاثة ألفاظ فقط، عليهم إليهم لديهم في كل القرآن وقفا ووصلا. الإمام يعقوب توسع أكثر من هذا فقرأ بضم كل هاء ضمير واقعة بعد ياء ساكنة، سواء في جمع المذكر أو في جمع المؤنث أو في المثنى، ويستثنى له. إخواننا اللي بيفتحوا الميكروفون لو سمحوا، إخواننا اللي بيفتحوا الميكروفون لو سمحوا، ويستثنى للإمام يعقوب في ضم الهاء أمران فقط. الأمر الأول إذا لم تكن الهاء واقعة بعد ياء ساكنة، مثل من ربهم أو من حليهم، وكذلك يستثنى ليعقوب الضم إذا كانت الهاء ضميرا مفردا. وزاد رويس عن يعقوب أنه يضم الهاء التي وقعت بعد ياء ساكنة محذوفة للجزم أو للبناء، مثل وإذا لم تأتهم بآية أو فآتهم. إلا في موضع واحد فقط، وهو ومن يولهم يومئذ دبره، فيقرأه بالكسر كبقية القراء. والسبب في ذلك وقوع اللام مشددة مكسورة قبلها، فهي بمنزلة كسرتين، والانتقال من كسرتين إلى ضمة ثقيل. نقرأ الأبيات ونطبق ما شرحناه عليه. قال الإمام الشاطبي عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا، أي الإمام حمزة يضم الهاء في هذه الألفاظ الثلاثة فقط. طب الإمام يعقوب جاء في الدرة لأنه من قراء الدرة. قال الإمام ابن الجزري في الدرة واكسر عليهم إليهم لديهم فتى، يعني خلف العاشر يخالف أصله حمزة فيقرأ بالكسر. إذن خلف العاشر يقرأ بالكسر، حمزة فقط هو الذي يضم في هذه الألفاظ الثلاثة. طيب، ثم انتقل إلى بيان يعقوب فقال والضم في الهاء حلل. الحاء رمز ليعقوب، الحاء في الدرة رمز ليعقوب. والضم في الهاء حلل عن الياء إن تسكن، أي أن يعقوب يضم الهاء أو هاء الضمير إذا وقعت بعد ياء ساكنة، عن الياء إن تسكن، سوى الفرد، يعني يضمها في جمع المذكر والمؤنث والمثنى، لكن لا يضمها إذا كانت ضميرا إيه مفردا. ولذلك قال إلا أو سوى الفرد. واضمم إن تزل طاب، أي إن حذفت الياء للجزم أو البناء فمن الذي يضمها؟ رويس فقط عن يعقوب. أما روح فيقرأ بالكسر كبقية القراء. إذن الرويس عن يعقوب يقرأ بضم الهاء إذا وقعت بعد ياء ساكنة محذوفة للجزم أو للبناء، ولذلك قال وضمم انتزوا طاب، الطاء رمز للرويس في الدر، إلا من يولهم فلا، يعني يستثنى له لسيدنا رويس، يستثنى له من هذه القاعدة كلمة من يولهم كما قلنا لوقوع اللام مشددة مكسورة قبلها. كده انتهينا من حكم هاء ضمير الجمع في عليهم إليهم لديهم ونحوها. هل فيها سؤال؟ طيب هنقرأ الآن آية وأريد أن أعرف من الذي يضم الهاء هنا. قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلمة عليهم هنا من الذي يقرأها بالضم؟ العارف يكتب أو يرفع إيد. ها حمزة ويعقوب بارك الله فيك. نعم حمزة ويعقوب، لأن هنا عليهم من الكلمات اللي من الألفاظ الثلاث التي وافق فيها حمزة يعقوب. طيب لو قرأنا قول الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هنا وردت مجموعة من الهاءات. كلمة ربنا وابعث فيهم، كلمة فيهم من الذي يضمها؟ ها يعقوب يقرأ فيهم لوحده، يعقوب فقط. لماذا؟ لأنها ليست من الألفاظ الثلاثة التي يضمها حمزة، ولأنها وقعت بعد ياء ساكنة في ضمير جمع مذكر، فالقاعدة هنا منطبقة ليعقوب فقط. تمام. يتلو عليهم، كلمة عليهم هنا يضم الهاء هنا من حمزة ويعقوب، يبقى هنا في هذه الكلمة عليهم يضم حمزة ويعقوب. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ويزكيهم هنا من الذي يقرأ بضم الهاء؟ يعقوب وحده. لماذا؟ لأنها كما قلنا ضمير، هاء ضمير وقع بعد ياء ساكنة في جمع المذكر. طيب فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، أرسلت إليهن، إليهن يعقوب فقط، إن حمزة ليس له في جمع المؤنث أي كلمة. إذن يعقوب فقط يقرأ إيه؟ إليهن أو إليهن. طيب وقال تخرج عليهن، أيضا يعقوب وهكذا. طيب لو قرأنا قول الله تعالى فآتهم، فآتهم عذابا ضعفا، أو وإذا لم تأتهم، رويس عن يعقوب فقط. تمام كده أظن المسألة وضحت. طيب لو قرأنا قوله تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، من الذي يضم هنا؟ لا أحد. تمام يبقى هذه الكلمة استثناء لرويس، وبالتالي نجد أن كل القراء هنا متفقون على كسر الهاء. تمام. ننتقل بعد ذلك إلى حكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، ننتقل الآن إلى حكم صلة ميم الجمع. حكم صلة ميم الجمع بعد أن انتهينا من الهاء ضمير الجمع، ننتقل إلى حكم صلة ميم الجمع. قرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر المدني بضم ميم الجمع وصلتها بواو. ميم الجمع الساكنة هيقرأها بضم الميم مع الصلة بواو، وذلك إذا وقعت قبل متحرك في جميع القرآن، مثل قوله تعالى إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنجد أن ميم الجمع وقعت قبل متحرك، يعني الحرف الذي بعدها في أول كلمة الأخرى حرف متحرك، وبالتالي نجد أن الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر يقرؤون بصلة ميم الجمع إذا وقعت قبل متحرك قولا واحدا، فليس لهما إلا الصلة. أما إذا وقعت قبل ساكن فهذا له حكم آخر، وهو أن جميع القراء يقرؤون بضم الميم بدون صلة كما سيأتي. ما مش عاوزين ندخل الآن في حكم ميم الجمع قبل ساكن، احنا بنتحدث الآن فيما إذا وقعت قبل متحرك. إذا وقعت ميم الجمع الساكنة قبل متحرك فإنها توصل للإمام ابن كثير والإمام أبي جعفر قولا واحدا، مثل الآية التي ذكرناها الآن، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك قالون له وجهان، السكون والصلة. قال الإمام الشاطبي وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. الدال هنا رمز للإمام ابن كثير، وقالون بتخييره جلا، أي إذا قرأت لقالون فأنت مخير، إما أن تقرأ بالسكون كعاصم أو كحفص ومن معه، وإما أن تقرأ بصلة ميم الجمع كابن كثير وأبي جعفر. وقالون بتخييره جلا. طيب، قال الإمام ابن الجزري في الدرة وصل ضم ميم الجمع أصل، الهمزة رمز وصل ضم ميم الجمع أصل، الهمزة رمز للإمام أبي جعفر في الدرة، إنه هو من قراء الدرة. إذن الإمام الشاطبي ذكر حكم ميم الجمع لابن كثير وقالون، والدرة ذكرته للإمام أبي جعفر. وخلاصة الأمر أن الذي يقرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا إذا وقعت قبل متحرك الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر قولا واحدا، وقالون له وجهان، السكون والصلة. وهؤلاء القراء الثلاثة قالون ابن كثير وأبو جعفر يسمون أصحاب الصلة، ولذلك إذا سمعت هذا المصطلح تعرف أنه هو لمين؟ لهؤلاء الثلاثة، الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر والإمام قالون عن نافع، هؤلاء يسمون أصحاب الصلة لأنهم يقرؤون بصلة ميم الجمع، إما قولا واحدا كالإمام ابن كثير وأبي جعفر أو بخلف كقالون. أما الإمام ورش عن نافع وهو الراوي الثاني عن الإمام نافع فيقرأ بصلة ميم الجمع قبل همز القطع فقط. الإمام ورشي يقرأ بصلة ميم الجمع قبل همز القطع فقط، مثل قوله تعالى ومنهم أميون، فهنا ميم الجمع ومنهم وقع بعدها همزة قطع. همزة قطع، ولذلك يصلها ورش. قال الإمام الشاطبي ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملها، أي أن بقية القراء يقرؤون بسكون الميم، بسكون ميم الجمع إذا وقعت قبل متحرك، سواء كان همزا أو غيره أو غير همز. طيب سؤال، إذا وقعت ميم الجمع قبل همزة قطع فمن الذي يصلها؟ إذا وقعت تمام، أصحاب الصلة وورش كلهم هنا متفقون على أصحاب الصلة وورش كلهم متفقون على الصلة هنا، وكل على أصله في المد، لأن همزة همزة لأن الميم ميم الجمع وقعت قبل همزة قط. طيب أما لو وقعت قبل متحرك ليس همزة قط فيكون الصلة لابن كثير وأبي جعفر قولا واحدا ولقالون بخلف. ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكملة، يعني بقية القراء يقرؤون بسكون ميم الجمع إذا وقعت قبل متحرك سواء كان همزا أو غيره. بقي عندنا حكم، وهو حكم ميم الجمع إن وقعت قبل ساكن. حكم ميم الجمع إن وقعت قبل ساكن، أنا عارف أن سورة الفاتحة حوت كثيرا من الأصول ويعني تشعبت بين المسائل والأحكام، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكم سبيل العلم وأن يوفقكم إلى تحصيله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. بقي عندنا حكم ميم الجمع إن وقعت قبل ساكن. وقعت قبل ساكن مثل قوله تعالى وأنتم الأعلون، وكذلك ومنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نجد هنا أن ميم الجمع وقع بعدها حرف ساكن، إذا وقعت ميم الجمع قبل ساكن فالأصل أنها تضم بدون صلة لكل القراء، ضم فقط بدون صلة. الصلة معناها أن أنا أشبع الضم بحيث يتولد منها واو وكده صلة. أما إن وقعت قبل ساكن فنقرأ بضم الميم فقط لكل القراء بدون صلة، ولذلك نقرأ في عاصم أو في حفص وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون، نضم الميم بدون صلة. وكذلك منهم المؤمنون كتب عليكم الصيام، وهكذا. إذن القراء متفقون على أن الميم تضم بدون صلة إذا وقعت قبل ساكن، لكن بشرط إذا لم يكن قبلها هاء وقبل الهاء كسرة أو ياء. ده شرط أهو، إذا لم يكن قبلها هاء وقبل الهاء كسرة أو ياء ساكن. مثل إيه؟ بهم الأسباب. هنا الميم ميم الجمع بهم وتقطعت بهم الأسباب. ميم الجمع هنا وقع قبلها هاء، الشرط الأول تحقق، وقعت ميم الجمع بعدها أو وقع قبلها هاء، وهذه الهاء مسبوقة بكسر بهم، الباء مكسورة قبل الهاء. وكذلك كتب عليهم القتال، فلما كتب عليهم القتال، عليهم الهاء الميم ميم الجمع وقع قبلها هاء وقبل الهاء ياء ساكن. طيب ما الذي يحدث هنا؟ قرأ الإمام أبو عمرو، الإمام أبو عمرو البصري، قرأها بكسر الميم، مش هيضم مثل حفص، لا، ومش هيضم مثل بقية القراء، سيقرأ بكسر الميم اتباعا لكسرة الهاء، هيقرأها هكذا: وتقطعت بهم الأسباب، بهم الأسباب. بإذن القراء التانيين هيضموا الميم، لكن أبو عمرو البصري وحده هيكسر الميم، ومعه يعقوب هنا في هذه الحالة، وسنذكر يعقوب على حدة في الآخر. هتحدث الآن عن أبي عمرو البصري. الإمام أبو عمرو البصري يقرأ بكسر الميم إذا وقعت بعدها، وهذه الهاء مسبوقة بكسر أو ياء ساكنة، مثل قوله: وتقطعت بهم الأسباب، فلما كتب عليهم القتال وأشربوا في قلوبهم العجل، وهكذا. الباء، الإمام أبو عمرو يكسر الميم إذا وقعت بعدها، وهذه الهاء مسبوقة بكسر أو ياء ساكنة. وقرأ الإمام حمزة والإمام الكسائي والإمام خلف، ثلاثة خلف العاشر، قرأوا بضم الهاء والميم، قرأوا بضم الهاء والميم. هكذا: وتقطعت بهم الأسباب، بهم الأسباب بضم الهاء والميم، عكس الإمام أبو عمرو، أبو عمرو بيكسر الهاء والميم. حمزة والكسائي وخلف يقرؤون بضم الهاء والميم. فلما كتب عليهم القتال، عليهم القتال، وأشربوا في قلوبهم العجل، قلوبهم العجل. إذن القراء متفقون على أن الميم تضم إذا وقعت ميم الجمع قبل ساكن، لكن إذا وقعت ميم الجمع قبل ساكن وكان قبلها كسرة أو ياء ساكنة، فإن الإمام أبا عمرو البصري يقرأها بكسر الميم خلافا لبقية القراء. مثل: بهم الأسباب، عليهم القتال. وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بضم الهاء والميم في هذه المواضع، يعني إذا وقعت ميم الجمع بعد هاء قبلها كسرة أو ياء ساكنة. مثل: بهم الأسباب، أو عليهم القتال. أما الإمام يعقوب فله في هذه الحالة، أو فله في هذه الميم حالتان. الحالة الأولى إذا كانت، أو إذا كانت الهاء قبلها ياء ساكنة فيضم، مثل حمزة والكسائي وخلف العاشر. إذا كانت الميم قبلها هاء وقبل الهاء ياء ساكن، فهنا يضم مثل حمزة والكسائي وخلف للإمام يعقوب. أما إذا كانت الهاء قبلها كسرة فيكسر مثل الإمام أبي عمرو البصري. يبقى الإمام يعقوب هنا لو حالتها، في إحدى الحالتين يقرأ مثل حمزة والكسائي وخلف. هذه الحالة هي أن تكون الميم قبلها هاء وقبل الهاء ياء ساكنة. أما إذا كان ما قبل الهاء كسرة مثل بهم الأسباب، فإنه يقرأ بكسر الميم. لماذا؟ لأن يعقوب كما قلنا في البداية يضم هاء الضمير مطلقا إذا وقع بعد ياء ساكن، فهو هنا يضمها لأن قبلها ياء ساكنة احتراما للقاعدة الأولى أو جريا على القاعدة الأولى. لكن إن كان قبلها حرف آخر مكسور ليس ياء ساكنة، ففي هذه الحالة يتبع قاعدة الإمام أبي عمرو فيكسر الإيه؟ فيكسر الميم. طيب، سنذكر الآن أمثلة وأريد أن أعرف أقوال العلماء فيه أو أحوال القراء فيه. قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام. ها الميم هنا للكل بالضم، لماذا؟ لأنها لم تقع بعدها كما وضح. طيب، وأنتم الأعلون، نفس الشيء، الكل بالضم لأنها لم تقع بعدها. طيب، منهم المؤمنون، تمام. ليه؟ لأن الهاء هنا ليس قبلها إيه؟ ليس قبلها كسر أو ياء، قبلها ساكن. فطالما إنها ليس قبل الهاء كسر أو ياء، فالكل أو كل القراء متفقون على الضم. طيب، وأشربوا في قلوبهم العجلة. في قلوبهم العجلة فيها ثلاث قراءات. أيوة، حمزة والكسائي وخلف ضم، وأبو عمرو ويعقوب كسر. أحسن، حمزة والكسائي وخلف بالضم، وهنا يعقوب انضم لقاعدة أبي عمرو البصري. ليه؟ لأن الهاء قبلها كسرة وليس قبلها ياء ساكن. طيب، لو قلنا مثلا إذ أرسلنا إليهم اثنين، إليهم اثنين، يبقى أنا يعقوب سينضم لإيه؟ لحمزة والكسائي وخلف، سينضم للقاعدة بالضم. إليهم اثنين، لماذا؟ لأنه في الأصل يضمها ضمير الجمع هنا. حمزة والكسائي وخلف ويعقوب بالضم. وأبو عمرو وحده بالكسر، وبقية القراء يقرؤون بضم الميم وكسر الهاء في كل المواضع. نحن الآن انتهينا من الكلام حول الأصول في سورة الفاتحة. هل هناك شيء غير واضح؟ أو سؤال في أي شيء مما ذكرناه؟ اللي عنده سؤال يكتبه أو يرفع إيده. جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الحميد. طيب في أي سؤال؟ تفضل يا شيخ سليم.
السلام عليكم شيخ. سؤالي في هذه القاعدة الأخيرة التي ذكرنا لي يعقوب، كنت أردت فقط أن أسأل هل هناك استثناء أم هل هذه مضطردة في القرآن كله؟
مضطردة في القرآن كله كما قلنا. يعقوب لو في ميم الجامع حالتان، إن كانت ميم الجمع قبلها هاء وقبل الهاء ياء ساكنة يضم الميم والهاء مثل حمزة والكسائي وخلا.
نعم، إذا قبلها كسر فيفعل كما يفعل أبو
عمرو. أبو عمرو النص. تمام. مضطردة في كل الأطراف. بس يعني يكون بعدها ساكن.
بعد نعم. جزاكم الله
خير. سؤال آخر. طيب إذا وقعت الميم قبل ساكن وقبلها هاء مسبوقة بكسر أو ياء فإن أبو عمرو ويعقوب بكسر الهاء والميم. لا، احنا قلنا نفرق بين ما قبلها كسر وما قبلها ياء. حمزة والكسائي والعاشر ويعقوب يضمون الهاء إذا كان قبلها ياء، يعني هنا يعقوب داخل مع قراء الضم مع حمزة والكسائي والعاشر. أما إذا كانت الهاء مسبوقة بكسر فيقرأها يعقوب مثل أبي عمرو. الشيخ عبد الحميد بيقول أهو الياء لا. وضحت المسألة الأخ السائل أو الأخت السائلة؟ جزاكم الله خير. المناقشة مفتوحة ولمن يريد أن يسأل، والباكون في حل.
أستاذ أحمد كيف حالك؟ شيخنا الفاضل.
الحمد لله. تفضل يا
أخي. يا طال عمرك. بالنسبة للرموز الموجودين في الدرة، هو أخذهم استنادا على الأصول، يعني على القراء مثلا نافع
والمدني. مسألة الرموز. طب كويس أنت ذكرت. مسألة الرموز. الرموز في الدرة أبج وحطي وفضق أو الفاء فقط. لأن الرويان عن خلف العاشر لم يختلفا، وبالتالي فالمذكور في الضرة هو الفاء. إذن أبج الألف أبي جعفر، الباء ابن وردان، الجيم ابن جماس، ويعقوب حطي، الحاء يعقوب، الطاء رويس، الياء روح، والفاء للعاشر، والرويان عنه لم يختلفا في الدر. هذه الأصول الرموز مأخوذة من أصولهم. فأبو جعفر أصله نافع فأخذ رمز نافع، ويعقوب أصله أبو عمرو البصري لأنهما بصريان، يعقوب وأبو عمرو بصريان فأخذ رمزه. وخلف العاشر هو راوي عن حمزة فأخذ أو أصله حمزة، وكلاهما كوفيان فالفاء رمزهما أو رمز لخلف استنادا على أصله حمزة في الشاطبي. إذا اتفق قارئ الدرة مع أصله لا يذكر. الإمام الجزري وضع قاعدة قال إذا اتفق أبو جعفر مع نافع لا يذكر، إذا اتفق يعقوب مع أبي عمرو لا يذكر، فقط يذكرهم أو يذكر هؤلاء القراء الثلاثة إذا اختلفوا مع أصوله. فكلما ورد رمز في الدرة لأحدهم فأعلم بذلك أنه قد خالف أصله في الشاطبي، إما خالف الشيخ القارئ أو خالف أحد الرويين. إذا سكت عنه فأعلم أنه يقرأ مثل أصله، ولذلك لا يمكن دراسة الدرة إلا بعد دراسة الشاطبي، لأنك لا تعرف المتفق عليه والمختلف عليه إلا من خلال الشاطبي. فحيثما ذكر الرمز في الدرة فاعلم أنه مخالف لما في الشاطبي، سكت عنه فاعلم أنه موافق لما في الشاطبي. تمام، بارك الله فيك. تفضل شيخ حسين.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله شيخنا، كيف حالكم؟
مالك الله فيك. تفضل شيخ. جزاك الله خير.
توضيح يا أستاذ، بالنسبة لي يعني ما ذكر في الدرة يعني موافق للأصل، هل هذا يعني أن أبو جعفر قرأ على نافع، أو يعني قوله الأصل هنا يعني جعل نافع كأصل لأبي جعفر؟
هو نافع الذي قرأ على أبي جعفر. أبو جعفر شيخ.
نعم. نعم.
أحد شيوخ نافع.
نعم.
لا، هو هنا يعني اعتبار الأصلي يعني نافع وأبو جعفر مدنيا، يعقوب وأبو عمرو بصريان، خلف وحمزة كوفيان وهكذا. تمام يا شيخ عزيز.
نعم الشيخ، أنا واضح. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله عليكم، جزاكم الله خيرا، ووفقكم الله جميعا لما يحب ويرضاه. ونكرر التأكيد على حفظ الرموز، سواء كانت الرموز مفردة أو مجمعة. وأيضا نرجو ما درسنا نحفظه برضه لمن لم يحفظ، فرصة إن احنا نحفظ الشاطبية مع الفهم، أو اللي حافظ وراجع. وجزاكم الله خيرا ووفقكم الله تعالى لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.